ya, oke? Ini.
Bismillahirrahmanirrahim. الحديث الذي مر بنا عن أبي محذورة أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله. نبه الشيخ الألباني رحمه الله على وهم في كلام الصنعاني، قال في سننه، يعني لما قال أخرجه الدارقطني قال أخرجه في سننه برقم 93، وفيه إبراهيم بن زكريا قال ابن عدي حدث عن استقاءات الأباطيل، وليس فيه يعقوب بن الوليد كما وهم الشارح، ومن طريقه رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. جزاه الله خيرا. ايضا
انتقدوا احمد شافر واطال انتقاد على شافر
خلاف الطريق التي
خرجوا من طريق يعقوب هذا الذي وهم فيه،
يعني عند الشافعي في يعقوب
رحمة شاكر عليه
وسلم. فإذا هو ممكن أن يأتي عن هذا وهذا، لا مانع أنه أيضا ما له مصر أن يكون
هذا.
والأخ كمال يقول مر به في الرسالة أنه أيضا عن يعقوب هذا، فما له من الصنعاني، إنما الظهر هنا في العزم إلى الدارقطني، أما من حيث أنه قد جاء عن يعقوب أيضا كما جاء عن من ذكر هناك، فقد جاء عنهما فيه هذان الضعيفان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا مبارك فيه وفي علمه، وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. قال في رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي ركعتي الفجر كما يفسرهما بعده، أخرجه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه أحمد والدارقطني. قال الترمذي: إنه غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى. قال: والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر، وذلك لأنه وإن كان لفظه نفيا فهو في معنى النهي، وأصل النهي التحريم. قال الترمذي: أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. قال المصنف: دعوى الترمذي الإجماع عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره. وقال الحسن البصري: لا بأس به، لا بأس بها. وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته الصلاة في الليل، والمراد بعد الفجر بعد طلوعه كما دل عليه قوله وفي رواية عبد الرزاق، أي عن ابن عمر: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكما يدل له الحديث 25.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، المقصود الركعتين نافلتين ثم الفريضة بعد ذلك. فلو أن إنسانا قام يتنفل بعد الفجر صلى أربعا أو ستا بين كل، يعني بعد الأذان وبعد أذان الفجر بين الأذان والإقامة، وقال لهم خالفت السنة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، وفي النافلة فاتت الصلاة من الليل. وكان مالك يرى أن يفعله من فاتت الصلاة من الليل، حتى هذا فيه نظر الذي يعني الإمام مالك أنه يتنفل بركعتين إلا إذا كان الفجر فحسب.
قال: ومثله الدارقطني عن ابن عمر عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص،
حتى هاتان ركعتان خففهما، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ما صار يتهجد فيها ويقرأ فيها من الطوال، نعم، ولا صار أيضا يطيل فيها الركوع والسجود كما يطيل في غيرها من قيام الليل ومن الصلوات الأخرى، صلى ركعتين خفيفتين.
قال ومثله للدارقطني عن ابن عمر عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الصنعاني رحمه الله وقوله ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص فإنما فسر المراد ببعد الفجر وهذا وقت سادس من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فقد عرفت الخمسة الأوقات مما مضى إلا أنه قد عرض النهي عن الصلاة بعد العصر التي هو أحد الستة الأوقات.
يعني على هذا التفسير هذا فيه إفريقي حيث عبد الله بن عمر بن العاص عبد الرحمن بن زياد بن عمر عبد الرحمن بن زياد بن عمر الإفريقي فيه ضعف والحديث الذي عند الخمسة إلى النسائي فيما تقدم حسن لغيره والذي عند عبد الرزاق فريق التي عند عبد الرزاق في أبو بكر بن عبد الله بن سبرة متهم بالوضع. فعلم من هذا أن المقصود بالركعتين لا صلاة بعد طلوع الفجر ما قال بعد صلاة الفجر المقصود بهما الركعتان النافلتان وليس المقصود بهما بعد الصلاة لمن فاتته الصلاة لمن فاتته ركعتا الفجر النافلة يصليها بعد فإن هذا بأدلته الأخرى وفهم منهم هذا الفهم كما هو يشير له قول الصنعاني.
قال رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتي بعد الظهر فصليتهما الآن فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. أخرجه أحمد
اختار الحافظ رحمه الله هذا اللفظ بزيادة فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. والحديث متفق عليه الحديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ودوم على ذلك وكان إذا عمل عملا أثبته. الحفاظ يقولون أو الأهل العلم يقولون من فاتته صلىهما ولا يداوي عليهما. المداوم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومر بنا شيء من ذلك هذا هو إنما ساق طريق أحمد من أجل هذه الزيادة. هذه الزيادة فيها كلام فيها بعض خلاف ما في الصحيحين فقلت أفنقضيهما إذا فاتت قال لا لأن زيادة منكرة الدليل يدل على قضائهما على لمن أراد ولا يداوم عليهما.
قال الصنعاني رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته في سؤالها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصليهما قبل ذلك عندها وأنها قد كانت علمت بالنهي واستنكرت مخالفة الفعل له فقال شغلت عن ركعتي بعد الظهر قد بين الشاغل له صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ناس من عبد قيس عبد القيس وفي رواية عن ابن عباس عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن أي قضاء عن ذلك. وقد فهمت أم سلمة أنها قضاء فلذا قالت قلت أفنقضيهما إذا فاتتا أي كما قضيتهما في هذا الوقت قال لا أي لا تقضوهما في ذلك الوقت بقرينة السياق وإن كان النهي غير مقيد.
الذي في الصحيح أنه أتاه وفدا شغل بالوفد والذي في الترمذي أنه أتاه مال وما في الصحيحين أصح عبد الله عن ابن عمرو بن العاص
على قوله ومثله للدارقطني عن عمرو
لا كان نسخة اللي عندنا عن ابن عمرو يعني عبد الله بن عمرو الذي يعني الذي هو عندنا أصح.
قال رحمه الله تعالى أخرجه أحمد إلا أنه سكت عليه المصنف هنا وقال بعد سياقه في فتح الباري إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ولم يبين هنالك وجه ضعفها وما كان يحسن منه أن يسكت هنا عما قيل فيه
يعني شذوذ شذوذ نعم ما تكون بها حجة ما في الصحيح أنا صح بدون زيادة فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا. تقدم نظير هذا أن حافظ رحمه الله ربما أتى بحديث من خارج الصحيح لزيادة فيه ويترك ما في الصحيحين أو ما في أحدهما يعني لمسألة فقهية. نعم
صنع الحافظ البلوغ من صنع الدارقطني
في السنن يعني رتبها على ترتيب الفقه
باب الأشياء الضعيفة والصحيحة
ظاهر هذا أنظف بلوغ المرام أنظف من السنن مختار يعني ماذا منتقى من عدة كتب، وأراد منها يعني ما كان ثابتا وما كان أقرب إلى المسألة الفقهية، وبعضها يسوقها وفيها ضعف ويعرفه، لكن إما أن يذكرها في الباب أو يبين وجه ضعفها، وهذا قليل ما في السنن من الضعاف أكثر، هذا أنظف لو المرام اختياره من السنن ومن غيره اختاره من زبدة يعتبر.
قال رحمه الله تعالى: والحديث دليل على ما سلف أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد دل على هذا حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، أخرجه أبو داود. ولكن قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ركعتين لا أصل القضاء، انتهى.
هذا هو الصواب، أصل القضاء ثابت في حقنا جميعا، لمن فاته شيء من ذلك يقضي، لكن المداومة على ذلك يقضي ولا يداوم. المداومة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا عمل عملا أثبته.
قال: ولا يخفى أن حديث أم سلمة المذكور يرد هذا القول، ويدل على أن القضاء خاص به أيضا هذا الذي أخرج أبو داود، هو الذي أشار إليه المصنف بقوله في الحديث 27: ولأبي داود عن عائشة بمعناه، ولأبي داود عن عائشة بمعناه، تقدم الكلام فيه.
أصله ما تقدم عن عائشة عن أم سلمة هكذا في الصحيحين، أما عن عائشة بمفردها عند أبي داود قالوا إنما أصله أنا عن أم سلمة، ثم قول البيهقي أصح مما تعقب به الصنعاني رحمه الله، وقد رجح قول البيهقي من حافظ بن حجر وغير واحد، يمر بنا أنه رجح أو نقله نقلا لظهر رجح أو راجع. تدخل الأذان.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: باب الأذان. قال: الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله. وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وكان فرضه بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة
بألفاظ مخصوصة شرعية، جاء بها الدليل زاد فيها حياة للخير العمل، هذه من الألفاظ المخصوصة التي جاء بها الدليل، وليزيد فيها أشهد أن عليا ولي الله، هذه من الألفاظ كل هذه الألفاظ المبتدعة، فهو بألفاظ مخصوصة جاء بها الدليل.
قال: وكان فرضه بالمدينة السنة الأولى من الهجرة، فوردت أحاديث تدل على أنه شرع بمكة، والصحيح الأول
هو شرع بعد الصلاة، قد كانوا يجتمعون يصلون بغير أذان، ومعناه أنه شرع بعد الصلاة وليس من حين فرضية الصلاة.
يقولون السنة الأولى من الهجرة يعني في المدينة،
في المدينة
كان هلال يؤذن على الكعبة،
ما أدري
كانوا
يجمون يؤذنوا في ذاك الوقت، كان يضربونها قريش، لو أذن بلا الكعبة لضربها قريش.
قال رحمه الله، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد عن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم الرجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى.
قلنا اللي ضربه قريش لأنهم ضربوا أبا ذر، ليس كذلك؟ حين قال حد الله يا الله ضربه حتى فك عنه أبو بكر رضي الله عنه، قال: إن كافر تمر على غفار، وهكذا تركوا، ما كانوا تاركين لبلال ينادي على الكعبة هذا الأذان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا أدري من ذلك.
قال: والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق الحديث. لرؤيا حق.
طيب.
الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم.
هذا زيادة ترك من إسحاق، وقد خالفه من هو أرجح منه، وقد عنعن أيضا. والصحيح هو المتقدم حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، لم يثبت الأذان أو رؤية الأذان إلا عنه، وافقه عمر، هكذا نقل الحافظ فتح الباري. يعني عدد أنهم رأوا الأذان، لكن لم تثبت رؤية الأذان إلا عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هناك عبد الله بن زيد بن عاصم غير هذا. ووافقه عمر بن الخطاب في هذه الرؤية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك أكد قوله عمر رضي الله عنه.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي، شهد عبد الله العقبة وبدرا والمشاهد بعدها، مات بالمدينة سنة 32. قال طاف بي وأنا نائم رجل، وللحديث سبب وهو ما في الروايات أنه لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يجمعهم لها، فقالوا اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للنصارى.
وكان يتحين من الصلاة، يعني عبارة عن تحين، ما كان هناك ساعات، لكن حيث بحر الوقت يعرفونه من الظل ومن الشمس وكذا، فإذا ويخرجون إلى الصلاة تحينا فقط، فكان هذا من ما يتطلب منهم البحث عن شيء يعرفون به وينبهون به النائم ويقرون به الذي هو مشغول أو كذا. أراد أن يتخذوا ناقوسا فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أراد أن يتخذوا بوقا فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأراد الله عز وجل هذه الشعيرة العظيمة التي يقول أهل العلم إذا تركها أهل بلد من البلدان ولم يقوموا بها وجب على ولي الأمر أن يجاهدهم حتى يقوموا بها، واجب يعتبر الأذان واجب، يعني قم فأذن به، الأذان واجب في الجملة في البلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في باديتك فرفع صوتك بالتأذين، لا يسمع صوتك منه فإن يستغفر الله مدى صوتك. الحديث فيه فضل عظيم، المؤذن أطول أعناقا يوم القيامة، ومع هذا الفضل أيضا ينبغي أن يكون مؤتمنا، فإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وله أحكام تخصه الأذان معلف فيه بعض الأجزاء.
قال فقالوا لو اتخذنا بوقا، قال ذلك لليهود، فقالوا لو رفعنا نارا، قال ذلك للمجوس، فافترقوا. فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طاف بي. الحديث وفي سنن أبي داود، فطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان أي إلى آخره لتربيع التكبير، يكرره أربعا، ويأتي ما عضده وعارضه بغير ترجيع أي بالشهادتين. قال في شرح مسلم هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت، ويأتي قريبا، والإقامة فرادى لا تكرير في شيء من ألفاظها إلا قد قامت الصلاة فإنها تكرر. قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة.
يدعني مضاف رؤيا مضاف وحق مضاف إليه، رؤيا حق حق يصلح، يعني إن كان رؤيا هي حق، إنها لرؤيا هي حق، ولكن قال رؤيا حق من عنده بكسر يصلح بالإضافة. نعم.
قال الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلوات دعاء قال أخرجه أحمد. طيب الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلوات دعاء للغائبين ليحضروا إليها، ولذا اهتم صلى الله عليه وسلم في النظر في أمر يجمعهم، فهو دعاء إلى الصلاة وهو إعلام بدخول وقتها أيضا، واختلف العلماء في وجوبه،
وهو توحيد، كل كلماته توحيد، حتى الحيألتان حي على الصلاة أي إلى ذكر الله عز وجل الذي هو من أمور التوحيد.
قال واختلف العلماء في وجوبه، ولا شك أنه من شعائر أهل الإسلام ومن محاسن ما شرعه الله، وأما وجوبه فالأدلة فيه محتملة، وتأتي وكمية ألفاظه قد اختلف فيها. وهذا الحديث دل على أنه يكبر في أوله 4 مرات وقد اختلفت الرواية فوردت بالتثنية في حديث أبي محذورة في بعض رواياته وفي بعضها بالتربيع أيضا، فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته ولأنها زيادة عدل فهي مقبولة. ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن قال إنه غير مشروع عمل بهذه الرواية، ومن قال إنه مشروع عمل بحديث أبي محذورة وسيأتي.
قال اقرأوا بعد أنك من هذا ربما يكون بعض.
قال ودل على أن الإقامة تفرد على أن الإقامة تفرد ألفاظها إلا لفظ الإقامة فإنه يكررها، وظاهر الحديث أنه يفرد التكبير في أولها، ولكن الجمهور على أن التكبير في أولها مكرر مرتين. قالوا ولكنه بالنظر إلى تكريره في الأذان 4 كأنه غير مكرر فيها، وكذلك يكرر في آخرها ويكرر لفظ الإقامة وتفرد بقية الألفاظ. قد أخرج البخاري حديث أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
أمر بلال
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة،
أي إلا قد قامت الصلاة.
وسيأتي وقد استدل به من قال إن الأذان في كل كلماته مثنى مثنى وأن الإقامة تفرد ألفاظها إلا قد قامت الصلاة. قال وقد أجاب أهل التربيع بأن هذه الرواية صحيحة دالة على ما ذكر، لكن رواية التربيع قد صحت بلا مرية وهي زيادة من عدل مقبولة، فالقائل بتربيع تكبير أول الأذان قد عمل بالحديثين. ويأتي أن رواية يشفع الأذان لا تدل على عدم التربيع للتكبير،
لأنها أدل عليها ما لا يتعارض مع بعضها، دلت عليها أدلة.
قال هذا ولا يخفى أن كلمة التوحيد في آخر الأذان والإقامة مفرد بالاتفاق، فهو خارج عن الحكم بالأمر بشفع الأذان. قال العلماء والحكمة في تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة هي أن الأذان لإعلام الغائبين فاحتاج إلى التكرير، ولذا شرع فيه رفع الصوت وأن يكون على محل مرتفع، بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها، ولذا شرع فيها خفض الصوت
والاحتاجة. عندنا الاحتاجة إلى التكرير فيها الإعلام الغائبين إيش؟
فاحتاج إلى التكرير، ولذا شرع فيه رفع الصوت وأن يكون على محل مرتفع، بخلاف الإقامة
إذا استغني عن هذا المرتفع بمكبرات الصوت ظهر جاء، لأن القصد الصعود إلى مكان مرتفع إبلاغ الناس، إذا قامت هذه المكبرات مكان ذلك الارتفاع أجزاء، يعني ليس المقصود رؤية شخصه وإنما المقصود سمع صوته. وعلى هذا اتخاذ المكبر فوق مكان المرتفع وتحري أن يكون المكبر فوق مكان المرتفع للأذان إذا كان أراد بذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يأجر، وإلا فالمقصود حاصل.
قال بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها، ولذا شرع فيها خفض الصوت والحذر، وإنما كررت جملة قد قامت الصلاة لأنها مقصود الإقامة. وزاد أحمد في آخره أي في آخر حديث عبد الله بن زيد هذا، وهو قوله قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، فهو الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر، إلا أن فيه ضعيفا وفيه انقطاع أيضا، وكان على المصنف أن يذكر ذلك على عادته،
يعني يبين يعني ما بين في رواية التي ذكر فيها أن وزاد في آخره قصة قول بلال إلى آخر، ما بين أنها زيادة ضعيفة أو فيها ضعف، عادة أنه يبين الزيادة التي فيها ضعف فنبه الصحابة.
قال رحمه الله ويقال التثويب مرتين كما في سنن أبي داود وليس الصلاة خيرا من النوم. في حديث عبد الله بن زيد كما ربما توهمه عبارة المصنف حيث قال في آخره وإنما يريد أن أحمد ساق رواية عبد الله ثم وصل بها رواية بلال.
إلى هنا إن شاء الله لعله يكون عليه ما يحتاج إلى مسألة إيش؟
مسألة التربيع في الإقامة.
تربيع؟
دون كل أذان صلاة.
تابع يعني؟ ما يسمع الناس داخل المسجد بدون مكبر ما سيسمع الناس هذا يعني فات المقصود لكن بدون مكبر يصعد
ما عندنا في